كالقمر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أيضا نريد أن نشير إلى إشارة مهمة جدا وهي تبع لهذه الفقرة. أعداء الله يفكرون أيها الأخوة، لكن مع كل أسف يفكرون لإضلال هذه الأمة. الآن الذي يطرح في كثير من وسائل إعلامنا وصحفنا نتائج تفكير، لكن تفكير سيء. خذوا مثلا، أنا لم أبعد أتحدث عن الفلاسفة ولا عن العلمانيين ولا عن المنافقين، هذا منهجهم واضح. أتحدث عن بعض المنسوبين لطلاب العلم، لما جاءت قضية كقضية الاختلاط انظر كيف استخدموا تفكيرهم التفكير الخاطئ، وبدأوا يستخرجون النصوص كما يريدون ويؤولونها كما يريدون، فعطلوا حقائق مرة وخالفوا حقائق ناصعة كما هو معروف. إذن هناك من يستخدم التفكير لكن يستخدمه للوصول إلى غايات سيئة وسلبية، ولذلك قال الله جل وعلا عن الوليد: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبث وبتر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. اليوم تطرح قضايا خطيرة، رجال ونساء، وكل يوم تخرج علينا داهية من هذه الدواهي، بل بعض كما قلت لكم منتسبين طلاب العلم ويأتون بقضايا ما أتوا بها بين لحظة وعشية وضحاها أبدا، بل بعض ربما جلس يشتغل فيها الشهر والشهرين ويفكر كيف يستطيع أن يضل الناس، كما يخطط السارق لسرقته وكما يخطط صاحب المخدرات لمخدراته. هناك من يفكر كيف يضل الأمة، كيف ينقل الأمة من طريق الحق إلى طريق الباطل. فلهذا يقول الله جل وعلا: إنهم يكيدون كيدا، ويقول سبحانه: ومكروا مكرا كبارا، ويقول سبحانه: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يوم من الأيام قال لأحد الإخوان: هناك من ينكر نظرية المؤامرة، هناك من ينكر نظرية المؤامرة. وأنصح بالمناسبة في كتاب جميل جدا للدكتور علي النملة بعنوان نظرية المؤامرة بين التهويل والتهوين، بين التهويل والتهوين. وهذا صحيح، إنكار نظرية المؤامرة غير صحيح، إنكار للنصوص، إنكار للواقع. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وإن كان مكر لتزلم الجبال، تضخيمها أيضا إرهاب للأمة. فذا كتب هذا الكتاب الجميل فأنصح بقراءته، وقد اطلعت على هذا الكتاب وفي فصول تجدون تعالج هذه القضية. لكن في موضوعنا نحن هنا أذكر قصة: أحد طلاب العلم جالس مع بعض الأخوة وقال نظرية المؤامرة، وهو ينكر نظرية المؤامرة حد هؤلاء الأشخاص. فقال له هذا الشيخ، قال من طلاب العلم: سأسألك سؤال. فجاء له إن لم تخن الذاكرة صورة المبنى المخابرات الأمريكية، قال: هذه صورة المخابرات الأمريكية CIA؟ قال: نعم. قال: كم ميزانيتها؟ قال: مئات المليارات. قال: ميزانيتها أكثر من ميزانية يمكن عدة دول. قال: طيب، هذا المبنى الضخم جدا، ماذا ينتج؟ ينتج خبز؟ ينتج طحين؟ ينتج أكرمكم الله؟ قال: أقول، قال: ينتج حذاء ينفع الناس؟ ينتج مؤامرات. هي المخابرات الأمريكية تنتج مؤامرة. فلذلك إنكار نظرية المؤامرة غير صحيح، لكن أيضا تضخيمها خطأ. ولذلك جاء يا أخوان شاعر، لا أريد أذكر اسمه فتنزه أسماعكم عن اسمه، لكن قال حق. شاعر قلم وأغاني وتوفي الرجل، مات لا أذكره، لكن قال كلمات لما قال الناس أن أيد أوراق القضية الفلسطينية وقضية ما يسمونه بالشرق الأوسط، طبعا اسم هذا معروف اصطلاحي غربي لهدف معين، قال كلها بيد أمريكا. 99% يقول أحد رؤساء الدول العربية، وقد هلك الرجل، 99% من أوراق قضية الفلسطينية بيد أمريكا. يأتي هذا الشاعر الغزلي الذي والعياذ بالله قال كلاما قبيحا كفرا، لكن قال كحق. قال: ولتعلم أمريكا أنها ليست هي الله العزيز القدير، ولن تمنع الطائرة من أن يطير. ليش تضخمون إلى أمريكا أنتم؟ كلمات حق، بينما في مقابل واحد يقول أمريكا مع 99% من أولاد القرية. نعم، إذن هذا هو الاعتدال، أن نعرف أن صاحبة مؤامرات ومكر ومكر كبارة، لكن في الوقت نفسه قوة الله أعظم قوتهم. يقولون هذا مثال بسيط من التفكير الجميل المبني على العقيدة. عندما حاصر أو كان حصار إحدى المدن في المملكة، لا أريد أسمي، حاصرها الملك عبد العزيز لفتحها، كانت هذه المدينة لحكامها ارتباط بالإنجليز. فجاء شخص وقال ترى هؤلاء يمكن يأتون بطائرة من الإنجليز وتلقي علينا قنابل. طبعا كان مع الملك عبد العزيز رجال كما تعلمون، مع الملك عبد العزيز رحمه الله رجال من أهل التوحيد، عقيدة صافية. الإيران بسطاء لكن عظمتهم في بساطتهم، أهل توحيد وعقيدة. فأراد، شوفوا بتفكير بسيط، هذا يدعو إليه أن يقضي على هذه المشكلة. قال طيب، لأنه واثق، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، هذا منطق حق مع الأخذ بالأسباب طبعا، لا ننكر الأسباب. قال طيب هذه الطائرة وش؟ قال تأتي من فوق وتلقي قنابل علينا. فقال بلغة بسيطة، طبعا هو يريد من باب النقاش، هي الطائرة هذه فوق الله ولا تحت الله. قال أعوذ بالله، لا تحت الله. قالت أمكم. فهو تفكير جميل مبني على عقيدة، ما دام ما عندكم أسباب، ما عندهم طائرة ولا عندهم استطاعة استنطاق، توكلوا على الله جل وعلا. وهذا الذي يحدث، وهذا الذي حدث فعلا تماما من الخلل. يعني قبل أن ندخل من الخلل في منهجية التفكير أيها الأخوة، أن ينطلق المفكر أو الذي يفكر كائنا من كان من قواعد خاطئة، فستكون النتائج خاطئة. خلنا نعطي مثال عملي في واقعنا. الذي يتصور أن الانتصار الحقيقي للداعية للمؤمن هو كثرة الجماهير والمستجيبين له، سيقع في خلل كبير جدا، لأن هذه القاعدة غلط. الانتصار الحقيقي في الدعوة هو انتصار المنهج، انتصار المنهج، انتصار منهج أهل السنة وجماعة، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الانتصار الحقيقي. سواء دخل في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أو لم يؤمن معك أحد كما جاء الأنبياء، النبي معه ليس مع أحد، مع الرجل والرجلان. هذه القاعدة. لماذا؟ لأن الذي يتصور أن الانتصار الحقيقي هو بمقياس انتصار هذا الداعية أو هذه الجماعة بكثرة جماهيرها، سيقع في الانحراف، سيتنازع عن دين الله جل وعلا، سيساير هذه الجماهير. فبدل أن سينظر إلى صدى قوله عند الجماهير، لأنه انطلق من قاعدة خاطئة، وهو أن الانتصار للداعية هم الجماهير وكثرة جماهيره. فلان يحضره الآلاف أو عشرات الآلاف، فلان مسكين ما عنده أحد. الأنبياء بعضهم ما معه إلا الرجل والرجلان، بل بعضهم ما معه أحد، والله جل وعلا يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. لاحظوا في الحياة الدنيا، طيب في الحياة الدنيا ويوم القيامة، ما دام الله حكم أنهم انتصروا في الحياة الدنيا مع أن بعضهم لم يؤمن به رجل واحد، إذا الانتصار الحقيقي ليس هو الجماهير. إذا لما انطلق من قاعدة خاطئة كانت نتيجة تفكير خاطئ، كيف سيبني مشاريع، سيبني دعوته، سيبني تفكيره، سيبني مؤسساته على هذه القاعدة الخاطئة، لأن منهج التفكير ومنهج التفكير كان خاطئا. أيضا عدم الانطلاق من الأسباب الهوى والعياذ بالله، الحزبية والتعصب أيها الأخوة للقبيلة أو للفرد أو للجماعة أو للدولة من أخطر ما يعاني. قلت لكم في بداية حديثي، اسمحوا لي عقلية ما أريكم إلا ما أرى منتشرة على مستوى الأفراد، على مستوى الأسر، الرجل في أسرته في بيته. أنا لا أتحدث عن الكل، أتحدث عن حالات ظاهرة حتى في الجماعات الإسلامية، في المؤسسات الإسلامية، في الدول. فوجود الحزبية الضيقة تلغي العقل تماما. أيضا من الخلل عدم الانطلاق من قواعد وأصول ثابتة. الآن في دعاة ليس عندهم قواعد وأصول ثابتة، ونفس القواعد والأصول الثابتة هو منهج السلف، منهج أهل السنة والجماعة، هم الكتاب والسنة. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أيضا من وسائل الخلل في التفكير أن يكون، أو من أسائل التفكير، هناك ضعف أدوات التفكير أو سوء استخدامها. نعم. فماذا السيارة تستخدم في الخير وتستخدم في الشر، السكين والسيف يستخدم في الخير ويستخدم في الشر، كذلك التفكير. فسوء ضعف الأدوات أو سوء استخدامها، كما أيضا أن يكون بما قوة الملكات الذهنية أو ضعفها أحيانا سبب في هذا الأمر. أيضا النظر إلى الاستشارة بأنها نقص، النظر أيها الأخوة إلى الاستشارة بأنها نقص من أخطر خلل التفكير. ولذلك كما بينت قبل قليل، العجيب في دراستي كتبت رسالة الاستشارة في القرآن الكريم أو الشورى في القرآن الكريم، والكتاب موجود في موقع المسلم، وجدت وهذا عجيب يا أخوان، اقرأوا القرآن، أن أكثر ما عرض في القرآن، مع أن الله أثنى على المؤمنين على وأمرهم شورى بينهم، وأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم وأمره وشاورهم في الأمر، والمؤمنون لا شك بينهم استشارة، من أكثر ما عرض في القرآن، أقول من أكثر استشارة الكفار بعد النداء، حتى كان أيام قريش عندهم دار الندوة وقصة بلقيس وغيرها من القصص، كانوا يستخدمون الشورى. حتى فرعون في أحد مراحل حكمه يستخدم، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون، يعني يتشاورون بكلمتك، ليس مجرد تنفيذ الأمر. فلذلك الشورى من الخلل عدم النظر للاستشارة بأنها نقص، عدم الإنصاف الآخرين والاستهانة بتجاربهم وإغفال عقولهم وبخفهم أشياءهم، كل ذلك. ولهذا نتلو من الخلل أيضا تقديم العقل والمصلحة المتوهمتان على النص. ولذلك جاء ابن تيمية فألف كتابه العظيم أن العقل الصريح درء تعارض العقل والنقل، طبعا كتابه درء تعارض العقل، فوصل إلى أن العقل الصريح لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح. وش المقصود بالصريح؟ الواضح، ليس فيه شوائب، لأن في العقول شوائب أحيانا، كما سيأتي. العقل الصريح الصافي من الشوائب لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح، فإن حدث فهو خلل في العقل. هناك الآن من يقدم المصلحة المتوهمة بحجة العقل والمصلحة المتوهمة على النص، وهذا خلل كبير جدا أيضا. من ولذلك يجب أن ننطلق من قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، لا تبحث عن شيء خارج عن الكتاب والسنة أبدا. أيضا من الخلل إقحام العقول في غير مجالاتها، ولذلك هناك من يحاول أن يقحم عقله في غير مجالك كالغيبيات مثلا، وفيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. لماذا ظل أصحاب الأهواء وأصحاب المال لما أدخلوا عقوله في التكييف والتشبيه والتعطيل؟ فنتج أجل أمور عظيمة جدا، كما قال شيخ الإسلام عن الفلاسفة، معهم ذكاء لكن ليس معهم ذكاء، معهم ذكاء لكن ليس معهم ذكاء. فإدخال العقول وإقحام العقول في غير مجالاتها ولي النصوص لتشهد لهم من الخلل الكبير. وأيضا من الخلل إنكار العقول ما لم تحط بعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وهذه قضية مشكلة أيها الأخوة، مشكلة. تصور سليمان عليه السلام، ومن هو سليمان؟ جمع الله له بين الملك والنبوة، وآتاه الله علما كما بين جل وعلا، ويأتي من يعارضه ويقول له أحدت بما لم تحط به، من قال له هذا الكلام؟ ملك آخر؟ الهدهد الذي ورد في الحديث أنه لا يقتل لأنه ما يستحق القتل، لا يقتل ولا شيء، الهدهد والنحلة والصرف كما تعلمون لا تقتل. ومع ذلك قال ابن كثير غيره وابن القيم رحمه الله ما وقف هذا الموقف الهدهد إلا بشيء واحد أمام سليمان، بسلطان العلم حتى بما لم تحطه. طبعا سليمان لا بد يضبط الحكم، يضبط الملك، طلب منه البينة وطلب منه الحجة فأثبتها وأتى بها. فإذا إدخال العقول بما لم تحطه، قد يأتيك أي إنسان، طفل كبير، امرأة، صغير، بعلم لا تعلمه. ولذلك يقول العلماء قاعدة أصولية رائعة، عدم العلم ليس علما بالعدم. هذه القاعدة تفتح لنا آفاق، عدم العلم ليس علما بالعدم. مثلا يأتي شخص ويقول أنا في الطريق رأيت هذا، ثم يأتي لشخص يقول أنت جئت مع هذا الطريق؟ نعم. قال ما رأيت هذا، أنت مريت مع هذا الطريق؟ قال ما رأيت الحادث. قال أنت تكذب. شو تكذب؟ قال أثناء الآن يقول ما رأينا الحادث. نقول له عدم العلم ليس علما بالعدم، والمثبت مقدم على النافي. قد يكون مشى الحادث، قد يكون هذا قد منتبه له. فإذا من الخلل في التفكير إقحام العقول في غير مجالاتها، ومنها كذلك إنكار عفواً العقول ما لم تحط بعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. يذكرون أنه لما جاءت بدأت، تعرفون السفن كانت سابقاً من الخشب، فأول ما بدأت وسمعوا خبر أن السفن من الحديد في الهند أنكروها في أناس. ما يمكن، لأنهم يرون أن ما يطفو على ظهر على سطح الماء إلا الخشب، فأنكروه. الآن انظروا الناقلات هذه التي ترون عابرة القارات، هل هي من حديد ولا من خشب؟ فهم الحقيقة أنكروا ما لم يحيطوا بعلمه، وهذا له أمثلة كثيرة جدا، ليس هذا مكان بيانها. أيضا من الخلل في منهج التفكير حمل المجملات، الأمور الكلمات المجملة والأمور المحتملة على ما تهون الأنفس، وهذه إشكالية طويلة. أيضا من أخطر ما يتعلق بالخلل في منهجية التفكير أيها الأخوة النظرة الجزئية. يقول إدوارد، وهو كما قلت لكم من كبار المفكرين العالمين، إن النظرة الجزئية أو الضيقة تعد إلى حد بعيد الخطأ الرئيس في التفكير، وهو خطأ خالص في الإدراك أو الفهم. وهذا صحيح. الآن لماذا كثير من المؤتمرات عندنا ومن المستشارين يخرجون بنتائج سلبية؟ حقيقة نظرات جزئية، نظرات خاطئة، نظرات غير شاملة. فهذه من الخلل أيضا في التفكير. ولذلك جاء الإسلام يطالب دائما بشمول التصور. الحكم على شيء قاعدة فقهية، الحكم على شيء فرع عن ماذا؟ عن تصور. إذا أنت تتصوره كما كان إذا سيكون انحرافا. ولذلك لما جاء المرجئة أو المعتزلة أو غيره محرف النصوص، لأنه أو الخوارج نقص في فهمهم، فقاسوا النصوص على علمهم القاصر، وبدل أن يحكموا عقولهم ويعرضوها على النصوص، ما الذي حدث؟ عرضوا النصوص على عقولهم القاصرة فتوصلوا. الخوارج كفروا بالكبيرة، وكما تعلم ماذا حدث. المعتزلة أنكروا الأسماء والصفات. المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان أي ترك للعمل أو فسق أو غير ذلك. المشاعر انحرافات كثيرة. طيب هل يمكن تكون كل هذه الانحرافات صحيحة؟ مستحيل. الحق لا يتعدد في هذا الجانب. الذي على الحق الصحيح ما هو السنة والجماعة، لأنه استضاء بضوء النصوص وبنور النصوص. أيضا من ما أنبه إليه أيها الأخوة خطورة الاستغراق في اللحظة الحاضرة أثناء التفكير. هذا خطأ كبير، ولا أحصي، يمكن أقول لكم يوميا يأتيني مشكلات اجتماعية زوجية بسبب الاستغراق في اللحظة الحاضرة. يأتي رجل ويقول لزوجته غضبان خلاص رأى أنه يطلقها، فيقول أنت طالق أجيدك؟ قال نعم. قال طالق؟ قال أجيدك؟ تقول نعم طالق. ثم يقول أنا والله كنت غضبان وزوجتي تريدني وتحبني وأنا أحبها. استغراق في اللحظة الحاضرة يؤدي إلى تفرقة البيوت وإلى القتل. تتبعت في يوم من الأيام، لأن لي محاضرة اسمها الاستغراق في اللحظة الحاضرة، تتبعت أغلب أو كثير حتى أكون دقيق كثير من حالات القتل والطلاق سببها استغراق في اللحظة الحاضرة. نعم، يعني أعطيك مثال استغراق في اللحظة الحاضرة، وليسمح لي شيخنا على هذا المثال. مثل هذا المكان المبارك ما شاء الله، مكان دافئ، يمكن واحد يكلم أهله في القصيم يقول الرياض اليوم دفى بل في عرق. أنت جالس في غرفة غير يا أخي الكريم أنت الآن، هذا استغراق في لحظة حاضرة محيطة، لكن لو تخرج برا يكون يختلف الصورة. فكذلك لما الاستغراق في أي لحظة تعطي تصورا خاطئا، هذا النتيجة. فكذلك التفكير، صحيح التفكير على أقسام، تفكير آني. كيف التفكير آني؟ الآن شيخنا يمكن نرى شيء يحتاج تعبير، هذا تفكير يحتاج ذلك، يجب نقول ادرسه، يحتاج يعدله الآن، وضع معين في داخل الأمر. هذا التفكير الآني يعطى مقداره. تفكير أزمات تمر البلاد ولا الأمة ولا الشخص بأزمة، هذا يسمى تفكير الأزمات، له ضوابطه وله أصول. في تفكير استراتيجيات اللي يحتاج إلى إنقاذ الأمة وكيف نخلص الأمة من هذا، له مدارسه وله أساليبه. فتختلف التفكير الآني الحاضر من عن التفكير في الأزمات عن التفكير في الذك. ولذلك يقولون مثال جميل، لو جئت أسأل الله حفظنا وإياكم لشخص الآن وقع عليه حادث ومعه أولاده، منهم من أصيب ومنهم من يصب بالدم، يقولون أضعفهم تفكيرا هو رب الإصلاح. لأنه قد بسبب الاندفاع واللي يريد ينقذ أبناءه قد يتصرف تصرفا خاطئا، بينما يأتي أصحاب الإسعاف أو الناس اللي أقل ضغطا منه يتصرفون تصرفا صحيحا. نعم، وهذا معروف. فإذا الاستغراق في اللحظة الحاضرة من أخطر ما يثير فيما يتعلق بالتفكير. من الخلل أيضا في منهجية التفكير أيها الأخوة التمركز حول الذات، وهذا واضح. ومنها أيضا قريب من هذا التفكير، منهجية التفكير الاعتداد بالنفس وتجاهل الآخرين واستخفاف بالآخرين، ما أريكم إلا ما أرى وغيرها. أيضا تصويب النفس من الخلل في منهجية التفكير، تصويب النفس بتخطئة الآخرين أيضا من الخلل، وكلها تدور حول معنى واحد احتكار الصواب، وهذا حقيقة خلل كبير جدا. قد يكون الصواب في غير مسائل الحق التي حددها الله متعدد، مثلا الذهاب إلى مكة له عدة طرق، قد تكون في الطائرة، قد تكون في الطريق المباشر، قد تكون الطريق عن طريق المدينة، عدة طرق. فبعض الأمور الحياتية بالذات ما يحتكر الإنسان الصواب فيها برأي واحد. نعم نحن نقول الحق لا يتعدد، لا شك فيما يتعلق بالحق المطلق، ولكن يعذر المجتهد كما ذكر العلماء في هذه المسألة. أيضا من الخلل في التفكير عدم تقدير حجم المشكلة التي تدرس، بين التهويل والتهوين. إما تضخم، الآن حضرنا مؤتمرات وحضرتم مؤتمرات ولقاءات ونقاشات، هم في مجلس واحد، القضية واحدة واحدة، تجد شخص يضخم الأمر وحتى كانت مقامة الساعة، وآخر لا ما يعتبر هناك مشكلة، لا هذا مصيب ولا ذاك مصيب. فلا بد من الاعتدال والوسطية، البعد عن التهوين والتهويل. أيضا عدم الواقعية بعدها، والواقعية أيها الأخوة لا بد أن تكون الأفكار المطروحة ملائمة للواقع. مثال، قد تصل مثلا من ناحية توصل صحيح إلى أن فلان معتدي ظالم يجب ردعه، هذا صحيح، لكن المفكر الصادق قد يصل إلى أنه لا يستطيع أن يردعه، أو أن ردعه قد يؤدي لمفسدة أكبر فيتوقع. الأحمق والمتعجل ما ينظر لهذه النتائج، يقول ما دام يجب ردعه أو إذهابه فلا ينظر للنتائج. فإذا هذا موضوع الوسطية. فكذلك أيها الأحبة أخطر ما نعانيه في التفكير، وأنا في نهاية في كلمتي اسمحوا لي، التفكير الموجه. الآن الأمة تعاني من التفكير الموجه. كيف التفكير الموجه؟ يجمع ناس في مؤتمر، في لقاء، في مجلس، والذي جمعهم يقول نريد النتيجة، حدد النتيجة، بس شوفوا كيف تطلعوا له مخرج يعني. هذا حقيقة تفكير موجه. وسأذكر لكم قصة حقيقية. أحد الأخوة ما شاء الله له مكانته وعقله تجربة، جاءته استبانة، وهذه دائما تقع في الاستبانات، الاستبانات الموجهة تتعلق في قضية المرأة، والتي أرسلتها جهة لها دور قد تملك قرارا مؤثرا. فيقول وجدت الاستبانة أنها ضعصح خطأ ثلاث. فيقول مرت على عدد من طلاب العلم، وأنا أعرف هذا طلعت عليها، ويضعوا صح خطأ، مرت على عدد إلا هذا الشخص. قال هذا تفكير موجه، أنا أصلا ضد المشروع كله، المشروع منقوض من أساسه، لأن أي نتيجة يصلون إليها بأي نتيجة هي خاطئة، هي ليست شرعية، هي إخراج المرأة من بيتها، هذه النتيجة. فقام ونقض أصل الاستبانة فكتبها، فذهبت إلى الجهة المسؤولة فقبلت بها وردت كل الاستبانات. مشكلتنا وجود الاستبانة الموجهة، وهذا الحقيقة له معنى بعيد. أحيانا يأتي الإنسان لزوجته وأولاده يقول نبغى استشيركم، أحيانا يعطيهم الرأي قبل حتى ابن أبوه يعارض، معلش ها، ويقول الله استشرت عيالي، استشرت زوجتي، لا لكن صادق، لا 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 تستشير في بهذه الطريقة، لا. وأرفع المستوى من الأب في الأسرة، من مدير المدرسة، من مدير المسؤول في شركة، إذا نعم يعطي الرأي من يقدر يعارضه، نعم خلاص. يقول يا أخوان ترى عندنا موضوع مهم جدا كذا وكذا وكذا وكذا، وبلغنا أنه والله هذا الموضوع خطير، وإن كنت أنا رأيي ما بخطير هذا مبالغ فيه، شايفهم هو صاحب قرار، نبي يقول له إلا واحد معلش عمل على كفر. هذا الحقيقة تعاني الأمة الآن من التفكير الموجه، ويقول استشرت وقامت في مؤتمر ودراسات، هذا ليس التفكير العلم. وليس هو الرأي الذي نبحث عنه. وهذا من أخطر ما تعاني الأمة. قلت لكم علامة سؤال الفرد والأسرة والمجتمع والدولة في عموم المجتمع، واقع هذا لا تخلو منه إلا أن شاء الله جل وعلا. أيضا في التفكير المصلحي، أيضا التفكير المصلحي، أذكر شخصا توفي رحمه الله، كان سيناقش في مجلس عنده مهم للغاية، قرار مهم للغاية، فقال له بعض الناس ذهبوا إليه وقالوا سمعنا أنكم غدا ستناقشون الموضوع الفلاني. قال نعم. قالوا إيش رأيك يا شيخ؟ طبعا كان الشيخ قد تستخدم لعدة أسباب، قد يكون طالب علم، قد يكون وجيه، قد يكون تاجر، قد يكون سبب. إيش رأيك؟ قال والله أنا مقرر من الآن، اللي يقول رئيسنا بكون. إن الله. قال اللي يقول رئيسنا سأصوت عليه. تقول لا تحضر، قال ما أقدر أخالف ولا أقدر أخالف. ففيه بمعنى هذا قراره على مصلحته، ينظر يدور مع المصلحة. نعم. ولهذا خطير الحقيقة، وهو يختلف عن الموجه أيضا. الموجه بسبب من وجهه، المصلح بسبب الشخص. بمعنى أن من رئيس الاجتماع يتمنى منه من يعطي الرأي الصحيح، رئيس الاجتماع أو رئيس الدائرة أو رئيس الشركة أو يطلب الرأي الصحيح. نعم. لكن هو يريد يكسب موقف عند هذا المسؤول، فهو يدور مع مصلحته حيث دار، وهذا خطير. أيضا الانطلاق من قناعات غير محررة، وإن كنت أشرت إليه، كالتشاؤم واليأس والهزيمة، بل والتفاؤل الوهمي، حتى هناك تفاؤل وهمي غير عملي. فالذي ينطلق الآن على أن الأمة مهزومة ما يمكن يفكر تفكير صحيح. أذكر يوم من الأيام يقول أحد الأخوان، كنا في مجلس وتناقشوا عن الجهاد في بلاد المسلمين في الشيشان والعراق وغيرها، فإذا واحد من الأشخاص يقول أنا لا أرى الجهاد أبدا من النقاط. ليش؟ قال الأمة مهزومة، يعني ما في فائدة، كلها نتائج خاسرة. قال واحد، طيب واحد متى نقيم الجهاد؟ قال إذا صارت الأمة على مستوى. قال متى تصير على مستوى؟ متى يمكن تصير الأمة على مستوى بدون الجهاد؟ قال ها والله كلامك صحيح. أذكر سليم الشيشان اللي كان أمير الشيشان، رئيس دولة الشيشان، زارنا في الرياض، فالتقيت معه، قتل في قطر، تعرفون قطر في المخابرات الروسية في قطر رحمه الله قبل سنوات. يقول قيل لي لماذا تقيمون الجهاد في الشيشان وأنتم رئاسة؟ يقول قلت نحن بلاد استعمرنا الروس، لا بد تقيم الجهاد. قال وش المكاسب اللي حققتموها؟ الجيش الروسي مليون، والشعب الشيشاني كله برجاله ونساءه الطيب والخبيث ما يخلون منه. يقول قلت استفدنا أننا أقمنا علم الجهاد، هذا استفدنا، يكفي أننا أقمنا الجهاد، لأن جهاد الدفع غير جهاد الطلب. جهاد الطلب له شروط وله ضوابط، ولا بد تراعى الأمة هل هي تستطيع. أما جهاد الدفع لو ما يبقى لشخص يستطيع أن يدافع فليفعل، وإن قتل قتل شهيدا، كما حدث في فلسطين الآن أو حتى في غيرها من بعض بلاد المسلمين. جهاد الدفع يختلف أيها الأخوة. هذا أيضا من هذه المسائل. فإذا الانطلاق من مثل أيضا التفاؤل غير العملي. التفاؤل قد يكون حقيقيا وإيجابيا وأنا أدعو إليه، لكن قد يكون وهمي. التفاؤل الوهمي أيضا قد يورط في معارك غير صحيحة، قد يدخل الأمة في معارك ما استعدت لها، قد يجعل الإنسان يقيم مشروع لا حقيقة له. فلا، إذا الانطلاق من قناعات غير محررة مشكلة. وأخيرا في هذه الضوابط، لا بد من الموازنة بين الشرع والعقل والعاطفة. أخوتي الكرام، ونحن نتكلم عن التفكير، هناك ثلاث جهات بعضها فوق بعض. هناك العاطفة، مسلم بدون عاطفة لا قيمة له، ميت. كما الآن كثير من الناس يمرون على المعاصي وغيرها لا يتأثر ولا يؤثر فيهم، مصائب تحدث الآن في الإعلام في غيره لا تثير فيهم هذا. فلا بد من العاطفة، الغيرة التي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين فيه العقل، ثلاثة الشرع. طيب ما الحل؟ العاطفة إذا ثارت عندك يا أخي الكريم أرجعها لماذا؟ للعقل. طيب يكفي؟ لا، لأن المعتزلة أو غيرهم أو الفلاسفة قد يكون عندهم عقول، عندهم ذكاء، لكن ليس عندهم ذكاء. أرجع بعد أن ترجع العاطفة للعقل، أرجع العاطفة والعقل لماذا؟ للشرع. فما يقوله الشرع هو الحق، وما يرده هو الباطل. هنا تنضبط مسيرتك في حياتك، ينضبط تفكيرك، تنضبط حياتك في بيتك مع زوجتك مع أولادك، المرأة مع زوجها مع أولادها في حياتها. العاطفة تعاد إلى العقل، ما يكفي هذا، لا، نعيد العاطفة والعقل إلى الشرع. ثم أيضا نأتلو في النهاية حتى لأن الوقت انتهى. أيها الأحبة، لا بد من القناعة. وأخيرا، كيف العلاج؟ القناعة بأهمية التفكير السليم وبناء الخطط المستقبلية والاستراتيجيات. يقول أحد المشايخ حضرت ندوة مثل هذه الندوات، يقول كانت مختصرة، وكان حديث عن الاستراتيجية في الإسلام، وإن الأمة مما ينقصها الآن بناء الاستراتيجيات. يقول بعد أن تحدث الجميع، آخر واحد لما انتهى الوقت يقول ما بقي إلا ننتهي نقوم، يقول نعم. فجاء شخص له مكانته، يحمل أعلى الشهادات، عنده قدرة في الحديث حقيقة، فقال ما في الإسلام شيء اسمه استراتيجيات أبدا أبدا، أنت ابن يومك. حتى قال أبو النبي صلى الله عليه وسلم ما رسل استراتيجيات بعيدة في المال، إنما في كل يوم يناسبه. يقول الحقيقة ما كان هناك وقت نناقشه، بس أعطيت كلمتين يقول بينت أنه خطأ. هو جلست أراقب هذا الشخص، يقول ذكي جدا ومتفوق ويعمل عمل جبار لا ينام إلا قليلا. يقول تابعته أكثر من 10 سنوات لم أره نجح في أي مشروع من مشاريعه أبدا، مع أنه يقتحم الصعاب وجهده. لماذا؟ لأنه ينطلق من عقلية أنه لا يوجد استراتيجية في الإسلام، فكل ما عمله ما هو ردود أفعال. خلاص نحن ابن اليوم، إيش صار اليوم؟ إيش طلع في الصحف؟ نرد عليه بس، نخطط لأشياء مستقبلية بعيدة، ما عنده هذا الأمر، فلذلك لم ينجح في حياته، وهذه ترى نتيجة طبيعية. إذن لابد من القناعة بأهمية التفكير السليم وبناء الخطط الاستراتيجية. وكما قلت، قد يكون التفكير آلي، وقد يكون التفكير تفكير أزمات، وقد يكون التفكير استراتيجية. أيضا إخلاص بعد هذا، إخلاص النية لله جل وعلا وتجريدها من العوائق. يا أخوة الكرام، وليسمحوا لي الإخوان بي أنا معي 3 دقائق أتمنى أن أوفق فيها. أيها الأخوة، التجرد لله بدون بمقدار نقص التجرد سيكون نقصا في سلامة التفكير. بمقدار نقص التجرد لله جل وعلا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صدق، تجاهد نفسك وتصدق مع الله يقين، كما أنكم أمامي ستوفق للحق. وليش؟ لأنه لم يكن كذلك لكان تكليفا بما لا يطاق. كيف يطلب منك الله سبحانه وتعالى شيء وتجتهد وتحاول وتصدق ولا يوفق للصواب؟ مستحيل، لا يمكن، لا يقبل العقلاء، وهو كيف يكون بحق الله جل وعلا؟ لكن إذا نقص ثمرة أو نتيجة تفكيرك فاتهم نفسك، فقد يكون أول ما تبدأ نقصا في ماذا؟ في تجردك وصدقك. أما إذا صدقت مع الله جل وعلا، نأتي التي بعدها، لا نأخذ الصدق وحدة والإخلاص وحدة، وهو النظر في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مراعاة ضوابط التفكير وما ينتابه من خلل ومحاذير كما أخذنا، الاعتراف بملكات الآخرين وتقدير ما حباهم الله من قدرات، الاحتكاك بالآخرين والدخول في برامج مشتركة. لا تحتقر أحد أيها الأخوة، كما أن سليمان لم يحتقر الهدهد. يذكر مثال بسيط هو طريف، ما أدري عن مدى، يقول أنه جاء ناس مجتمعون حول سيارة دخلت تحت جسر من الجسور، وكانت رفيعة وجسر من الحرب فحكت فيه، يعني يفكرون فيها، أحد يقول نجر السيارة، أحد يقول ماذا نفعل. جاء طفل وهم في خصام، قال إيش المشكلة؟ قال السيارة لما دخلت كانت أرفع المستوى فحكت في الجسر وتحتها القار، خلاص. فهم يفكرون أتون بسيارة تسحبها، قال بس جد وش؟ قال نسمو الهواء شيء، بس نسمو الهواء، نسمو كذا، لا تشوف بس شو نسمو، ولا مشت السيارة، خلاص كيف؟ لا تحتقر أحد. يقول أحد من الأخوان جيت لشخص في البر، فإذا هو في حي صبيش، ليش؟ قال والله بنشر الكفر وفي رمل مع الرمال وكلا ضاعت الصواريخ. إن قال لو شو يسوي المسكين؟ يركب الصواريخ؟ قلت تصير كم عندك في كل كفة؟ قال 4 صواميل. قلت خذ من كل كفة صواميل حتى خلص ناس، يمشي الكفة 3 صواميل ولا 4 صواميل إذا كان خلص. حل بسيط جدا، فلا تحتقر أحد مهما كان، كما قلنا قصة الهدهد وقصة بل شيء ما. نعم، إذا أفادك بشيء وخلاص وعرضت كتاب السنة. أيضا إقامة الدورات، اليوم نحتاج إلى الدورات التي تربي ملكة التفكير، فالعقل ينمو كما ينمو الجسم. وأخيرا الدعاء، الدعاء الدعاء بعد الأخذ بكل الأسباب، خذ بكل الأسباب. موسى عليه السلام لما أخذ بكل الأسباب هنا قال إن قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصا البحر. فالدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللهم رب جبرائيل وميكائيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عباد اهدني لما اختلف فيه من الحق الإذن فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أخوتي في الدقيقة الباقية أقول لك نحن نعيش تعيش الأمة أزمات. فأولا أنقذ نفسك استخدم عقلك وما أعطاك الله من عقل ومن ملكات واستخدمها ضمن بعض الضوابط وما ذكرت إلا بعض الضوابط ثم استعن بالله وتوجه إليه بل نطمح أكثر من ذلك كيف تخرج الأمة من أزماتها. لدي قناعة أقولها وأختم بها أن الأمة مقبلة مع هذا ما نراه الآن أيها الأخوة من مصائب ومن مشكلات ومن أزمات ومن هزائم. والله إنني أرى أن كثيرا مما يستخدمه الكثيرون دليلا على الهزيمة والتشاؤم هو دليل الانتصار والقوة. كيف لولا قوة هذه الأمة لما أصبح لها هذا الشأن. الأمة مقبلة الأمة أيها الأخوة انظر بالأفق الرحب لا تضيق نظرتك لبلد معين أو جزئية معينة. انظر كيف الناس يدخلون في دين الله أفواجا. انظر في عالم الغرب الآن وأقبال الناس انظر تقارير المخابرات الأمريكية العدوة اللدودة قائدة الظلم كلها تثبت أن العدو هم يقولون الإسلام هو الذي سيحكم البشرية بل نصوص الكتاب والسنة تؤكد ذلك. الإسلام قادم أيها الأخوة لكن نحتاج اختبار يختبرنا جل وعلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثال أن يكون تفكيرنا مع الاعتدال والوسطية منطلقا من قوة نفسية لا من هزيمة نفسية من ثقة بوعد الله جل وعلا من اتخاذ الأسباب. قد نرى النصر في حياتنا وقد لا يرى انتصار الإسلام وتوسعه أكثر وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. القضية ليس مربوطة بشخصك مربوطة بهذا الدين ودين الله عزيز ومنصور. فتثاءلوا أيها الأخوة بشروا ولا تنصروا ويسروا ولا تعسروا وتطاوعوا ولا تختلفوا. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويوفقنا وإياكم. أكرر شكري لكم ولشيخنا الشيخ محمد الجبر الرشيد على هذه الندوة المباركة ولكم جميعا وللأخوة الذين عبدوا هذه الندوة وآداروها وقدموها وهي لها شكر لكم موصول للأخوة والأخوات ولأهل هذا البيت الكريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر. فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر. هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر. هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر أو جن ليل